بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الكلمة نتعرض فيها لبيان حكم عمل قوم لوط أو ما يسمى باللواط أو زواج المثلين. فإن هذه الفاحشة من أعظم الفواحش وأقبحها، وهي فاحشة خبيثة يجب الحذر منها، لأن الله جل وعلا قد حرمها في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلم إنما يصدر عن حكم الله وحكم رسوله، لأن الله جل وعلا هو ربه ومولاه ومآله ومرجعه إليه، وسيقف بين يديه وسيجازيه على أعماله التي عملها. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله إلينا وأمرنا باتباعه وطاعته، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الفاحشة الخبيثة القبيحة قد حرمها الله عز وجل في كتابه فيما حكاه عن قوم لوط، ولهذا سنذكر الأدلة وهي على قسمين. القسم الأول الأدلة من كتاب الله جل وعلا من القرآن الكريم، وسنذكر الآيات ثم نستنبط منها. والقسم الثاني ذكر الأحاديث الواردة في تحريم فاحشة عمل قوم لوط أو فاحشة اللواط أو فاحشة المثليين، وسنعلق على كل حديث بما يفتح الله جل وعلا. فأولا القسم الأول وهو الآيات، يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذا الاستفهام أتأتون استفهام إنكاري توبيخي تقريعي لهم. والفاحشة المراد بها هنا فاحشة اللواط، وبين أنه لم يسبقهم إليها أحد من الناس، فهم أول من فعل هذه الفعلة الخبيثة. ثم قال جل وعلا: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وهذا كالبيان والتفصيل والتفسير للفاحشة التي قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فقد كانوا يأتون الرجال، يعني يأتي الرجل في دبره، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا وصفهم بأنهم قوم مسرفون، قد تجاوزوا الحد إلى ما لا يحل وبالغوا في ذلك. ثم قال: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا من انتكاس الفطر، فالمتطهر النقي الذي يجتنب الفواحش ومنها اللواط يعاب عليه ويخرج من الأرض والمكان الذي هو فيه. ولكنهم أقروا واعترفوا أنهم يتطهرون، أي يتطهرون عن هذه الفعلة النجسة القبيحة. قال جل وعلا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، أمطر الله عليهم حجارة من سجين منضود، وهي حجارة الطين القاسية الصلبة، وذلك بعد أن أعماهم الله جل وعلا حينما راودوا الضيافة لوط وهم الملائكة الذين جاءوا لتعذيبهم. أول أمر فعله الله بهم أنه طمس على أعينهم وأخذ أبصارهم، ثم أمر لوط بأن يخرج بأهله إلا امرأته لأنها كانت من الغابرين، وأوعدهم العذاب في الصباح، فعذبهم الله عز وجل ورفع قرى لوط إلى السماء، كما جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أنه رفعهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم أكبهم وقلب ديارهم وأرضهم عليهم، وهذا قول لبعض أهل التفسير. ثم بعد ذلك ألقى عليهم حجارة من سجيل وأمطرها عليهم كالمطر، وكانت مسومة بأسمائهم لقبح فعلهم. وقال جل وعلا في سورة الأنبياء، وقبل ذلك قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، سماهم مجرمين، وهذه جريمة، فاحشة اللواط جريمة كبيرة عظيمة قبيحة. ولهذا قال في آية أخرى في سورة الأنبياء: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أخبر الله أنه نجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ومنها فاحشة اللواط، فهو عمل خبيث ومن الخبائث التي يجب الحذر منها. ولهذا وصفهم بأنهم قوم سوء وأنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله إلى معصيته. وقال جل وعلا في سورة الشعراء: أتأتون في معرض ذكري نصح لوط لقومه، قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وهذا استفهام إنكاري، أتأتون الذكران، استفهام إنكاري عليهم بأنهم يأتون الذكران والذكور من العالمين ويذرون ويتركون ما خلق الله لهم من أزواجهم. لأن الله جل وعلا جعل محل متعة الذكر الأنثى في فرجها أيضا وليس في دبورها. ثم قال: بل أنتم قوم عادون، أي متجاوزون لحدود الله، مرتكبون لمناهيه. فقالوا له، قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، أي المبغضين. القالي المبغض، هذا هو الواجب، بغض هذا العمل وكراهيته ومقته. ثم قال: ربي نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وهي زوجته، ثم دمرنا الآخرين. انظروا عاقبة هذه الذنوب الوخيمة العظيمة، ومنها جريمة اللواط. قال: ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطر الله عليهم الحجارة من السجين وهي الطين اليابس المتحجر، وتتابع عليهم كالمطر. وقال جل وعلا في سورة النمل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أنتم تجهلون بهذا الفعل، ولا يفعل ذلك إلا جاهل، جاهل بأمر الله أو جاهل بعقوبة الله وجاهل بما يحل له بسبب هذا العمل الخبيث. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وامرأته، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين. وقد مر الإشارة إلى تفسير هذه الآيات. وقال جل وعلا في سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. قال بعض المفسرين: إتيان المنكر في ناديهم أنه كان يعني يقع الرجل على الرجل في النادي، والنادي هو المجلس، مجلس القوم الذي يجلسون فيه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال: رب انصرني على القوم المفسدين. وقال تعالى في سورة القمر: ولقد راودوه، أي راودوا لوط، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. فقد أخبر الله جل وعلا أنهم راودوا لوطا على ضيوف، على أضيافه أو على ضيفه، وهم الملائكة الذين جاءوا ليهلكوا قوم لوط، وكانوا قد مروا بإبراهيم عليه السلام وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا في غير موضع من كتاب الله. فالحاصل أن الله جل وعلا أخبر أنه طمس أعينهم وأعماها، ثم قال فذوقوا عذابي ونذر، ذوقوا عذابي ونذري، ذوقوا عذابي بسبب فعلكم القبيح وأعمالكم الشنيعة، ومنها جريمة اللواط وفعل الفاحشة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، صبحهم يعني أخذهم العذاب نسأل الله العافية في الصباح، في الصباح بكرة في أول النهار، وهو عذاب مستقر استقر عليهم حتى أهلكهم. وأيضا اتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فهم إلى النار وبئس المصير، ثم هددهم ووبخهم بقوله فذوقوا عذابي ونذر. ويستنبط من هذه الآيات عدة أمور، أولها شناعة عمل قوم لوط وعظم قبحه حيث سماه فاحشة وبأنه من الخبائث، فقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ومنها أن الله سمى ووصف أهله بأنهم قوم مفسدون وبأنهم قوم يجهلون وبأنهم قوم عادون وبأنهم قوم سوء فاسقين وبأنهم قوم مسرفون وبأنهم مجرمون كما مر في الآيات. فماذا بعد هذا التحذير وهذه الأوصاف تكفي في بيان قبح وتحريم وعظم هذه الفاحشة؟ ومما يستنبط من الآيات شدة عقوبة هذه الجريمة الشنيعة، حيث جمع عليهم بين طمس أعينهم ثم صبحهم العذاب فقلب قريتهم عليهم ورماهم بإمطار حجارة من طين متحجر صلب عليهم قد كتبت أسماؤهم عليها، كما قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أمطر الله عليهم حجارة من سجيل، من سجيل، والسجيل باللام هو الطين المتحجر، هو الطين الصلب المتحجر اليابس، ومنضود يعني متتابع نسأل الله العافية عليهم. مسومة عند ربك، هذه الحجارة مسومة قد كتبت عليها أسماء هؤلاء المجرمين الذين رجمهم الله فيها. ومن نصوص السنة الدالة على التحريم وهي كثيرة، فمنها ما رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب، والحاكم وصححه وقال صحيح الإسناد وحسنه أيضا الألباني عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. هذا أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يفعلوه، وهو عمل قوم لوط، فخوفه علينا دليل على تحريمه وأنه أمر يخاف منه لأن عاقبته العذاب الشديد نسأل الله العافية والسلامة. وما يدل على التحريم أيضا ما رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني لغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من غير حدود الله، ملعون من ادعى إلى غير مواليه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الذين يعملون عمل قوم لوط 3 مرات نسأل الله العافية والسلامة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فكيف يجوز هذا؟ بل كيف يجعل زواجا ويؤذن فيه، يتزوج الرجل الرجل وهم المثليون؟ هذا من أعظم المنكر وأعظم الفواحش، ومن يستحل ما حرم الله جل وعلا فهو كافر. استحلال ما حرمه الله كفر بالله جل وعلا وخروج من ملة الإسلام. ومن الأدلة أيضا ما رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي والنسائي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض. وتخوم الأرض يعني حدودها ومراسيمها وعلاماتها التي تفصلها عن غيرها. ثم قال: ولعن الله من كمها أعمى عن السبيل. كمها يعني أضل أعمى، جاءه أعمى يقول أين الطريق، فأضله عن السبيل ومكر به. قال: ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من وقع على بهيمة، ولعن الله من عمل قوم لوط قالها ثلاثا في عمل قوم لوط، نسأل الله العافية. وهذا كالحديث الذي قبله. ومن الأحاديث أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يكفي في بيان شدة تحريمه وأنه ذنب وجرم عظيم يستحق صاحبه أن يقتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، وعمل قوم لوط هو إتيان الذكور في أدبارهم، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل من عمل عمل قوم لوط، الفاعل والمفعول به، ولكن جاء الخلاف بينهم فقط في كيف يقتل. منهم من قال يحرق بالنار، ومنهم من قال يرمى من شاهق ويتبع الحجارة، ومنهم من قال يقتل بالسيف. وهذا هو الصواب والأظهر والله أعلم، أنه يقتل بالسيف كغيره من الحدود. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقتلوا الفاعل والمفعول به، نسأل الله العافية والسلام. والصحابة أجمعوا على هذا الحكم. نعم، وجد قول ضعيف عن بعض المتأخرين أنهم قالوا يحد كما يحد الزاني، إن كان محصنا ثيبا يقتل، وإن كان بكرا يجلد، ولكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأنه معارض لظاهر الحديث، وأيضا معارض لما اتفق وأجمع عليه الصحابة. وأي قول يأتي بعد إجماع الصحابة لا ينظر إليه، لأن الصحابة لا يجمعون على باطل، والأمة لا تجمع إلا على الحق الذي لا مرية فيه. ومن الأدلة ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ومن الأدلة أيضا ما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، لا ينظر الله إليه، يعني لا ينظر إليه نظر رحمة، لأنه مستحق للعقوبة، عاصي، لا ينظر إلى رجل أتى رجلا في دبره، نسأل الله العافية، أو أتى أيضا امرأة في دبرها ولو كانت زوجته، فإن هذا حرام لا يجوز. هذا هو اللواط، اللوطية الصغرى. قال: وروى الإمام، ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد والبزار بسند حسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. وأيضا وهذا يدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وأنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، لأن هذا نوع من اللواط، وهو اللوطية الصغرى لأنها زوجته، له أن يأتيها في قبلها وفرجها، لكن لا يجوز له أن يأتيها في دبرها. ومما يدل على التحريم أيضا ما رواه الطبراني بسند صحيح كما يقول الألباني من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. والمحاش جمع محشة أو محشة، وهو الدبر، يعني لعن الله من أتى النساء في أدبارهن. هذا يكفي بالتحريم. لعن النبي يدعو ويقول طرده الله وأبعده من رحمته من فعل ذلك. وأيضا يدل له ما رواه أبو أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها. هذا كالذي قبله، مطرود ومبعد من رحمة الله. ومما يدل أيضا على تحريم اللواط وغيره من الفواحش ما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصححه الألباني عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. واللواط من الفاحشة، من الفاحشة، من الفواحش العظيمة القبيحة. قال إلا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي ولفظ بسند صحيح، ولفظ ابن ماجه قال أقبل من حديث بريدة من حديث ابن عمر قال ابن عمر أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث فهذا هو. هذه العقوبات من الله عز وجل على هذه الفاحشة الفواحش، ومنها فاحشة اللواط، لأن هذا العمل قبيح خبيث يبغضه الله ويمقته، ولهذا يعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة. فتفشو وتكثر الطواعين في الناس والأوجاع التي لم تكن مضت في من قبلهم، فالواجب الحذر من هذا العمل والتحذير، فإن هذه الجريمة خبيثة قبيحة محرمة، حرمها الله ورسوله، ولا يجوز لأحد أن يحلها أو يجيز نكاح المثلين ولو اجتمع من بأقطارها على إحلال ذلك، فهو معارض لحكم الله ورسوله، والحكم لله ولرسوله، والقول لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم بفائدة، هناك بعض أهل العلم قال لا ينبغي أن يقال اللواط، لأن هذا فيه يعني ذم للوط، لأنهم قالوا اللواط لأنهم قوم لوط. والصواب واستحتجوا أيضا أنه لم يرد في القرآن تسميته بلواط ولا في السنة أيضا، أكثر ما ورد في السنة من عمل عمل قوم لوط. ولكن نعم لو ترك الإنسان هذه العبارة فهو حق وأحسن وأفضل، لكن لو قالها لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن هذا ليس ذم للوط، لأن اللواط هنا مأخوذ من المعنى اللغوي، لاط الشيء يلوطه. ولهذا جاء في بعض نصوص السنة تلك اللوطية الصغرى كما مر معنا، وتجده في كلام أهل العلم، كلام الصحابة وكلام من بعدهم، لدرجة أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين مع أنه هو الذي قال ينبغي أن لا يقال هذا القول، أنه لما سئل عن هذا فسئل نص السؤال فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم يقول بعض أن تسمية الفاحشة التي قام بها قوم لوط لا ينبغي أن تسمى باللواط لأن فيها تعريضا باسم هذا النبي، فما توجيهكم لهذا الكلام؟ فأجاب الشيخ في اللقاء المفتوح بقوله هذا الجواب هذا ليس بصحيح، لأن العلماء رحمهم الله يقولون هذا، يقولون اللوطي ويقولون اللواط، وحتى جعلوا قول القائل للشخص يا لوطي من باب القذف الذي يجلد فيه القائل 80 جلدة إلا يقيم بينة أو يقر ويعترف الموصوف بهذه الصفة. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.